الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هكذا تنقضي الأيام وتنتهي الأعوام ولا يبقى إلا الواحد علام. بالأمس كنا نفرح بقدوم رمضان ونحن، واليوم نحزن على فراقه ونئن. إنه بحق كان مسرحا للخيرات وميدانا للتنافس في الطاعات، ذلك لما أودع الله عز وجل فيه من النفحات وخصه من البركات. وإنه سيعرض أعمالنا على ربنا جل وعلا ما أودعنا فيه من الأعمال الصالحات. فطوبى طوبى لمن قضى نهاره بالصيام وأحيا ليله بالقيام والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. طوبى طوبى لمن صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. طوبى لمن كان من عدد العتقاء من النار. طوبى لمن كان من عدد العتقاء من النار. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل يا رسول الله صعدت المنبر وقلت آمين آمين آمين؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فباعده الله فقل آمين. فقلت آمين. وفي لفظ رغم أنت من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. رغم أنت من أدرك رمضان وقد انتهك حرماته، ورغم أنت رجلا أدرك رمضان ولم يعرف قدره ولم يصم نهاره ولم يحيي ليله. رغم أنت من أدركه رمضان ولم يكتب من عدد العتقاء من النار. يا ويحه ما فاته من الخير والرضوان وما ناله من الخيبة والخسران. ومن الأسف الشديد الذي يدمي القلب ويملأه أفأسا وحسرة أننا نرى كثيرا منا إذا استقبلنا هذا الشهر استقبلناه بالطاعات وفعل الواجبات واجتناب المنكرات، حتى إذا ما ودعنا هذا الشهر ودعوا الطاعات وأضاعوا الصلوات وهجروا المساجد والجماعات واتبعوا الشهوات واستغرقوا في مستنقع الشبهات والحرمات وانتهكوا المحرمات. والله إن هذا ليس بخير، وإن هذا الأمر لا يبشر بخير لهذه الأمة. وقد قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون عذابا وهلاكا. وكان الأجدر بنا أن نقابل نعمة الله عز وجل بتوفيقه للصيام والقيام بالذكر والشكر، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فربنا عز وجل استبقانا هذا العام، وكثيرا كثيرا من صام معنا في العام الماضي واليوم هم في عالم الأموات لا ندري ما حالهم. نسأل الله عز وجل لهم الرضوان وثبات الأقدام واتساع في القبور. كثيرا من صامنا معنا في العام الماضي واليوم هم في عالم الأموات، فاستبقانا الله عز وجل لهذا العام، فماذا استفدنا من هذا الشهر؟ وماذا قدمنا لربنا جل وعلا؟ وقد فرض الله عز وجل علينا الصيام ليس لتأذيبنا وتجويعنا وإيقائنا في الضيق والحرج، وإنما لنيل أمر عظيم وهو تقواه عز وجل. قال تعالى: لعلكم تتقون. فتقوى الله عز وجل خير الزاد ليوم المعاد، فاستبقانا الله عز وجل لهذا العام لعلنا أن نصومه إيمانا واحتسابا. فهل أدينا حق الله عز وجل من الشكر ومن الذكر؟ هل أدينا حق الله عز وجل بمحاسبة أنفسنا والرجوع إلى ربنا عز وجل؟ إنه من نعم الله عز وجل المتتالية علينا أن شرع لنا هذا اليوم العظيم، وهو يوم فرحة المسلمين. فحري وحق أن يفرح بهذا اليوم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأنه يوم الجزاء، يجازي الله عز وجل عباده على صبرهم وصيامهم وقيامهم. فحق لمن صام رمضان أن يفرح بهذا اليوم، وحق لمن صام رمضان أن يبتهج بهذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. يفرح الصائم بإتمامه وإكمال هذا الشهر، ويسأل الله عز وجل الاستدامة على الطاعات وفعل الواجبات. والفرحة الكبرى التي لا تضاهيها فرحة يوم يلقى الله عز وجل فيفرح بقيامه وصيامه، ويفتح له باب الريان ويكتب مع الصائمين. فأي فرحة للذين ما عرفوا قدر هذا الشهر، وأي يوم سعيد أو يوم عيد للذين انتهكوا حرمة الصوم، وأي فرحة للذين قضوه في الشهوات وانتهكوا الحرمات وأضاعوا الواجبات. أي فرحة هي؟ هكذا نودع رمضان لنعلم أننا كلنا نودع هذه الحياة، ولا يبقى إلا الواحد الديان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. فربنا عز وجل جعل هذه الحياة كلها تذكرة وموعظة لنا، لنعتبر ولنتعد ولنأخذ الزاد في يوم المعاد. كل عام ينقضي وينقص من عمرنا القصير، فهل اعتبرنا بتعاقب الأعوام وتوالي الليالي والأيام حتى نقدم على الواحد العلام بفعل الطاعات واجتناب الإجرام؟ هل فكرنا في هذا؟ فتحنا صفحة بيضاء نعاهد فيها ربنا عز وجل على فعل الطاعات واجتناب المنكرات. اعلموا عباد الله إن أثر الصوم يظهر بعد رمضان، لأن من علامة قبول العمل العمل الخير بعد العمل الخير، وإن الحسنة بعد الحسنة لدليل على قبول العمل. فإذا التزمنا بالطاعات واستقمنا على نهج الله عز وجل فدليل على أن الصوم قد أثر في سلوكنا وهذب أخلاقنا، وتزودنا بتقوى الله عز وجل. لأن الله عز وجل الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان هو الذي فرض علينا عبادته في الأعوام كلها. فرب رمضان هو رب الأزمان والأمكان ورب جميع الأوقات والأوان. فالذي فرض عليك الصلاة وفرض عليك الصيام وفرض عليك الواجبات واجتناب المنكرات هو الذي أمرك بعبادته في كل حين. وقد سئل بعض السلف عن قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان فقال بئس القوم بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. أما العبد الصالح فهو الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك أي دم على عبادة الله والتزم بها واستقم عليها حتى إذا أدركك الموت كنت عابدا تقيا نقيا لله عز وجل. واليقين هو الموت بإجماع المفسرين بدليل قوله عز وجل حاكيا عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين يعني حتى أتاهم الموت. وقد قال موسى عليه السلام قال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصية الله عز وجل لموسى وهي وصيته للأنبياء أجمعين بل أنبيائه وأتباعهم إلى يوم الدين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي ما دمت حيا أرزق وما دامت الأنفاس في جسدي فقد أمرت بعبادة الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأمركم ربكم عز وجل بهذا بالاستقامة على شرعه والثبات على طاعته حتى إذا أدرككم الموت أدرككم أنتم كذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدما أمر جل وعلا بتقواه حق التقوى وتقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر ولا يكفر. تقوى الله عز وجل هو خشيته في السر والعلن في الظاهر والباطن. تقوى الله عز وجل أن تفعل الأوامر وتجتنب الزواجر. بعدما أمر بتقوى الله عز وجل قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي داوموا على تقوى الله عز وجل واستقيموا على هذا الإسلام الذي هداكم إليه وهو أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة إذ هداكم إلى هذا الدين الحنيف بينما قد ضل الناس عنه من الأنواع الملل والنحل من اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية. فهداكم الله عز وجل للإسلام ما دام هذه النعمة فشأن النعمة أن يحافظ المرء عليها. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي داوموا على الإسلام واستقيموا عليه ولتثبت قدمكم عليه حتى إذا أدرككم الموت أدرككم أنتم مسلمون مستسلمون لله رب العالمين. وهي وصية الأنبياء وصية أبينا إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يربي الأب أبناءه على المحافظة على الإسلام والدوام عليه والثبات عليه إلى الممات. فعليه عليك بالثبات إلى الممات. وقد أمركم جل وعلا بالاستقامة فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يأمره ربه عز وجل بالدوام على الاستقامة والثبات عليها، فاستقم كما أمرت. ويسأل المرء ربه عز وجل الثبات على الطاعة ولزوم الاستقامة، لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف مشاء. وقد قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله عز وجل، فربنا عز وجل هو الذي يثبت الأقدام وهو الذي يثبت القلوب. ولو وكلك ربك عز وجل إلى نفسك ما ثبت قدمك وما ثبت قلبك، بل زعزع إيمانك وتزلزلت أسلامك. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والقول الثابت هو كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي هي مفتاح دار السعادة ومفتاح الجنة، قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فربنا عز وجل هو الذي يثبت المؤمنين على هذه الكلمة في الحياة الدنيا وعند السكرات، فيثبتهم فيقولونها صادقا صادقين مخلصين من قلوبهم، ويثبتهم الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه عز وجل يسأله الثبات، فكان يكثر أن يقول: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل عليه الصلاة والسلام لما تكثر هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف مشاء. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف مشاء، يقلبها من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة. فحري بنا عباد الله أن نبتهل ونتضرع إلى الله عز وجل سائلين إياه أن يثبت أقدامنا على طاعته، وأن يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل من الكبائر وثبت قلبه يتضرع إلى ربه عز وجل يسأله الثبات، فما نقول نحن يا عباد الله الذين بلغت ذنوبنا عنان السماء؟ فالله المستعان وعليه التكلان. والحذر، الحذر عباد الله، بعدما عاهدتم الله عز وجل في بداية رمضان بفعل الواجبات وترك المنكرات وتعمير الجماعات، أن تعودوا إلى ما كنتم عليه من قبل، فتهدموا ما بنوتموه وبنته أيديكم من الأعمال الصالحات، ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا. هذا من أروع الأمثلة في القرآن الكريم، ضربها الله عز وجل مثلا للذي يعمل عملا صالحا ثم يتبعه بالعمل السيء فيهدم ما بناه، كامرأة خطت ثوبا حتى إذا ما أحكمته وأكملته وأعجب بها نقضته خيطا خيطا، فأتعبت نفسها ورجعت بالخيبة لسوء التدبير وسوء التفكير. هكذا من عمل الصالحات وحافظ على الصلوات واجتنب الشهوات في هذا الشهر، حتى إذا ما خرج هذا الشهر خرج من الطاعات وعاد إلى فعل المبقات، والله المستعان. ولا تكون أيضا كانت له البساتين من أنواع الفواكه والثمار وكانت له ذرية ضعفاء، بدلا أن يحتاج إليهم فهم المحتاجون إليه لعزهم وضعفهم، فلا يقدرون على أن ينفعوه أو أن يقوموا بمصالحه، فهبت الرياح وأتلفت هذه البساتين، فما عسوا أن يفعل. هذا أيضا مثل ضربه الله عز وجل لمن يفعل الخيرات ثم يتبعها بالسيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كذا السيئات يذهبن الحسنات. كذا السيئات يذهبنا الحسنات. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضي الله عنهم فسألهم عن الآية فقالوا لا نعلم، فقال رضي الله عنه قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس عندي فيها شيء، فقال رضي الله عنه قل ولا تخف، فقال هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل، فقال عمر وأي عمل؟ قال لعمل رجل غني عمل السيئ حسنات فبعث الله عليه الشيطان فعمل السيئات فأحرق أعماله. هكذا كل من اجتهد في فعل الواجبات واجتناب المحرمات ثم بدل ونكص فهدم ما بناه. وإنه من أكبر جحود النعمة، من أكبر جحود النعمة أن نقابل نعمة الله عز وجل ونعمة التوفيق في هذا الشهر بالعصيان، لأنه من كمال شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نقابلها بطاعة الرحمن. عباد الله، مع ذلك فربنا غفور رحيم، فشرع لنا هذا اليوم لنظهر الفرحة ونظهر البهجة تعبيرا عما قدمه المسلمون في الأيام، أيام الصبر، فيخرجون مهللين مكبرين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إنها شعار التوحيد وشعار الإيمان، ومقرون بشكر الله عز وجل ونعمته على هذا اليوم. ولهذا فنوجه نصائح لأنفسنا عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. فأيها الشباب اتقوا الله عز وجل وحافظوا على الصلوات وأدوها في الجماعات وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وإياكم المخدرات فإنها آفة الآفات، واحذروا في الوسائل الإعلام وما تبثه من السموم تخر لها الأعلام من مسلسلات والأفلام، فأنتم أمل الأمة وآلامها وجوهرها ولبها وسر مستقبلها وسيادتها، فاستقامتكم استقامة للأمة وانحرافكم انحراف للأمة. فلا تغتروا بالذين أخذتهم الأيادي يمين وشمالا وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، وليكن همتكم وعزيمتكم أن تتطلعوا إلى المعالي لبناء الأمة طلبا للعلم وسعيا في العمل به ونشر للمعروف ونهيا عن المنكر. وإياكم من الفضائيات فإنها تقبر الفضائل وتنشر الرذائل. أيها ولاة الأمور اتقوا الله عز وجل فيما استرعاكم فيه، فإن الله عز وجل سائلكم عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولقد حج مرة الخليفة مروان فقام له واعظ فقال له أتنظر إلى هذه الجموع؟ قال نعم. قال هل تستطيع أن تحصيها عددا؟ قال لا أستطيع. قال فاعلم أن هؤلاء كلهم سيحاسب كل منهم عن نفسه، أما أنت فستحاسب عليهم أجمعين. فبكى. أيها الآباء اتقوا الله عز وجل في أبنائكم فإنهم فلتة أكبادكم وأمانة في أعناقكم، فأدبوهم وعلموهم حتى يكونوا قرة لأعينكم قبل أن يفوت الأوان فيكونوا وبالا عليكم وعلى أمتكم ومجتمعكم. أيتها النساء اتقين الله عز وجل. فلقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة العيد، فلما انتهى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال اتقين الله فإني أوريتكن أكثر أهل النار، فقلن لما؟ قال تكفرن العشير وتكثرن اللعن، فاتقين الله عز وجل وعرفن حق الأزواج واعتنين بتربية الأبناء، فإن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. ولهذا ينبغي العناية بتربيتها وتعليمها وتوجيهها حتى تربي الأجيال. فاتقن الله أيتها النساء واحفظن فروجكن واغضضن من أبصاركن وأدن حقوق أزواجكن، وإياكن من دعاة التحرر والفتن، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوها فيها. فعليك بالحشمة ولباس التقوى والعافية والستر، فإنه عنوان عفتك وشرفك. وإياك وإياك من التفرج والاختلاط بالرجال، فإنك مصيدة للشيطان، فلا تغري الشباب وتوقعهم في الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. واتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل خير ما تزود به المرء، وتقوى الله عز وجل أن نفعل كل ما أمرنا به ربنا عز وجل وما نهانا عنه. وتذكروا أن جمعكم هذا واجتمع الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والكبير والصغير والغني والفقير، يذكركم بجمعكم بين يدي الله رب العالمين يوم تبعثون من قبوركم حافية أقدامكم، عارية أجسامكم، شاخصة أبصاركم، كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم يفر المرء من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. تذكروا عباد الله يوم تنشر الصحف وتوضع الموازين، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهي علامة السعادة ويقول ابتهاجا وفرحة بالفوز العظيم: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وأما من يأخذ كتابه بشماله وهي علامة الشقاء وعلامة الخسران، فيقول يا ويلتي لا أدري ما حسابية. فتذكروا موقفكم بين يدي الله عز وجل ويحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة. فتذكروا هذا الموقف الرهيب الذي تشرف له الوكال يوم ترى الناس كلها رائعة وتذهب كل موقعة عامة أربعة وتدار كل ذات حول حولها وترى الناس
يقول انظروا لأبدي هل أبدي من نواقب لله عز وجل أن شرع لنا صيام أيام ست من شوال لنجبر لا وما علمنا من تقصير في هذا الشهر العظيم. وأيضا من رحمة الله عز وجل أن نعالج صيام سنة كاملة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا نعما عليا أن يعيد علينا أعوانا عديدة ونحن بتحتها فيما كنا عليه من قبل. اللهم استدنا من رشد فاتك به بينك وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تظهر به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الله سلاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك الله فيكم وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات دار الفضيلة للنشر والتوزيع باب الزوار الجزائر هاتف وفاكس 02-51-94-63 التوزيع 06-16-25-3-08 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد هكذا تنقضي الأيام وتنتهي الأعوام ولا يبقى إلا الواحد علام. بالأمس كنا نفرح بقدوم رمضان ونحن، واليوم نحزن على فراقه ونئن. إنه بحق كان مسرحا للخيرات وميدانا للتنافس في الطاعات، ذلك لما أودع الله عز وجل فيه من النفحات وخصه من البركات. وإنه سيعرض أعمالنا على ربنا جل وعلا ما أودعنا فيه من الأعمال الصالحات. فطوبى طوبى لمن قضى نهاره بالصيام وأحيا ليله بالقيام والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. طوبى طوبى لمن صامه إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا. طوبى لمن كان من عدد العتقاء من النار. طوبى لمن كان من عدد العتقاء من النار. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل يا رسول الله صعدت المنبر وقلت آمين آمين آمين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فباعده الله. فقل آمين. فقلت آمين. وفي لفظ: رغم أنت من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. رغم أنت من أدرك رمضان وقد انتهك حرماته، ورغم أنت رجلا أدرك رمضان ولم يعرف قدره ولم يصم نهاره ولم يحيي ليله. رغم أنت من أدركه رمضان ولم يكتب من عدد العتقاء من النار، يا ويحه ما فاته من الخير والرضوان وما ناله من الخيبة والخسران. ومن الأسف الشديد الذي يدمي القلب ويملأه أفأسا وحسرة أننا نرى كثيرا منا إذا استقبلنا هذا الشهر استقبلناه بالطاعات وفعل الواجبات واجتناب المنكرات، حتى إذا ما ودعنا هذا الشهر ودعوا الطاعات وأضاعوا الصلوات وهجروا المساجد والجماعات واتبعوا الشهوات واستغرقوا في مستنقع الشبهات والحرمات وانتهكوا المحرمات. والله إن هذا ليس بخير، وإن هذا الأمر لا يبشر بخير لهذه الأمة. وقد قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون عذابا وهلاكا. وكان الأجدر بنا أن نقابل نعمة الله عز وجل بتوفيقه للصيام والقيام بالذكر والشكر، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فربنا عز وجل استبقانا هذا العام، وكثيرا كثيرا من صام معنا في العام الماضي واليوم هم في عالم الأموات لا ندري ما حالهم. نسأل الله عز وجل لهم الرضوان وثبات الأقدام واتساع القبور. كثيرا من صامنا معنا في العام الماضي واليوم هم في عالم الأموات، فاستبقانا الله عز وجل لهذا العام، فماذا استفدنا من هذا الشهر وماذا قدمنا لربنا جل وعلا؟ وقد فرض الله عز وجل علينا الصيام ليس لتأذيبنا وتجويعنا وإيقائنا في الضيق والحرج، وإنما لنيل أمر عظيم وهو تقواه عز وجل. قال تعالى: لعلكم تتقون. فتقوى الله عز وجل خير الزاد ليوم المعاد، فاستبقانا الله عز وجل لهذا العام لعلنا أن نصومه إيمانا واحتسابا. فهل أدينا حق الله عز وجل من الشكر ومن الذكر؟ هل أدينا حق الله عز وجل بمحاسبة أنفسنا والرجوع إلى ربنا عز وجل؟ إنه من نعم الله عز وجل المتتالية علينا أن شرع لنا هذا اليوم العظيم، وهو يوم فرحة المسلمين. فحري وحق أن يفرح بهذا اليوم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأنه يوم الجزاء، يجازي الله عز وجل عباده على صبرهم وصيامهم وقيامهم. فحق لمن صام رمضان أن يفرح بهذا اليوم، وحق لمن صام رمضان أن يبتهج بهذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. يفرح الصائم بإتمامه وإكمال هذا الشهر، ويسأل الله عز وجل الاستدامة على الطاعات وفعل الواجبات. والفرحة الكبرى التي لا تضاهيها فرحة يوم يلقى الله عز وجل فيفرح بقيامه وصيامه، ويفتح له باب الريان ويكتب مع الصائمين. فأي فرحة للذين ما عرفوا قدر هذا الشهر، وأي يوم سعيد أو يوم عيد للذين انتهكوا حرمة الصوم وأي فرحة للذين قضوه في الشهوات وانتهكوا الحرمات وأضاعوا الواجبات، أي فرحة لي. هكذا نودع رمضان لنعلم أننا كلنا نودع هذه الحياة، ولا يبقى إلا الواحد الديان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، إنك ميت وإنهم ميتون. فربنا عز وجل جعل هذه الحياة كلها تذكرة وموعظة لنا لنعتبر ولنتعظ ولنأخذ الزاد في يوم المعاد. كل عام ينقضي وينقص من عمرنا القصير، فهل اعتبرنا بتعاقب الأعوام وتوالي الليالي والأيام حتى نقدم على الواحد العلام بفعل الطاعات واجتناب الإجرام؟ هل فكرنا في هذا؟ فتحنا صفحة بيضاء نعاهد فيها ربنا عز وجل على فعل الطاعات واجتناب المنكرات. اعلموا عباد الله إن أثر الصوم يظهر بعد رمضان، لأن من علامة قبول العمل العمل الخير بعد العمل الخير، وإن الحسنة بعد الحسنة لدليل على قبول العمل. فإذا التزمنا بالطاعات واستقمنا على نهج الله عز وجل فدليل على أن الصوم قد أثر في سلوكنا وهذب أخلاقنا وتزودنا بتقوى الله عز وجل. لأن الله عز وجل الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان هو الذي فرض علينا عبادته في الأعوام كلها. فرب رمضان هو رب الأزمان والأمكان ورب جميع الأوقات والأوان، فالذي فرض عليك الصلاة وفرض عليك الصيام وفرض عليك الواجبات واجتناب المنكرات هو الذي أمرك بعبادته في كل حين. وقد سئل بعض السلف عن قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فقال: بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان. أما العبد الصالح فهو الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك أي دم على عبادة الله والتزم بها واستقم عليها حتى إذا أدركك الموت كنت عابدا تقيا نقيا لله عز وجل. واليقين هو الموت بإجماع المفسرين، بدليل قوله عز وجل حاكيا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتاهم الموت. وقد قال موسى عليه السلام، قال جل وعلا على لسان موسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصية الله عز وجل لموسى، وهي وصيته للأنبياء أجمعين بل أنبيائه وأتباعهم إلى يوم الدين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ما دمت حيا أرزق، وما دامت الأنفاس في جسدي فقد أمرت بعبادة الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأمركم ربكم عز وجل بهذا، بالاستقامة على شرعه والثبات على طاعته حتى إذا أدرككم الموت أدرككم أنتم كذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعدما أمر جل وعلا بتقوى حق التقوى وتقوى الله حق التقوى، أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر ولا يكفر. تقوى الله عز وجل هو خشيته في السر والعلن، في الظاهر والباطن. تقوى الله عز وجل أن تفعل الأوامر وتجتنب الزواجر. بعدما أمر بتقوى الله عز وجل قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على تقوى الله عز وجل واستقيموا على هذا الإسلام الذي هداكم إليه، وهو أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة، إذ هداكم إلى هذا الدين الحنيف، بينما قد ضل الناس عنه من الأنواع الملل والنحل من اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية، فهداكم الله عز وجل للإسلام. ما دام هذه النعمة فشأن النعمة أن يحافظ المرء عليها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على الإسلام واستقيموا عليه ولتثبت قدمكم عليه حتى إذا أدرككم الموت أدرككم أنتم مسلمون مستسلمون لله رب العالمين. وهي وصية الأنبياء، وصية أبينا إبراهيم عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يربي الأب أبناءه على المحافظة على الإسلام والدوام عليه والثبات عليه إلى الممات، فعليه عليك بالثبات إلى الممات. وقد أمركم جل وعلا بالاستقامة، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يأمره ربه عز وجل بالدوام على الاستقامة والثبات عليها: فاستقم كما أمرت. ويسأل المرء ربه عز وجل الثبات على الطاعة ولزوم الاستقامة، لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وقد قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله عز وجل، فربنا عز وجل هو الذي يثبت الأقدام وهو الذي يثبت القلوب. ولو وكلك ربك عز وجل إلى نفسك ما ثبت قدمك وما ثبت قلبك، بل زعزع إيمانك وتزلزل إسلامك. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والقول الثابت هو كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد التي هي مفتاح دار السعادة ومفتاح الجنة، قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فربنا عز وجل هو الذي يثبت المؤمنين على هذه الكلمة في الحياة الدنيا وعند السكرات، فيثبتهم فيقولونها صادقا صادقين مخلصين من قلوبهم، ويثبتهم الله عز وجل يوم القيامة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى ربه عز وجل يسأله الثبات، فكان يكثر أن يقول: ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل عليه الصلاة والسلام لما تكثر هذا الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يقلبها من الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة. فحري بنا عباد الله أن نبتهل ونتضرع إلى الله عز وجل سائلين إياه أن يثبت أقدامنا على طاعته، وأن يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل من الكبائر وثبت قلبه يتضرع إلى ربه عز وجل يسأله الثبات، فما نقول نحن يا عباد الله الذين بلغت ذنوبنا عنان السماء؟ فالله المستعان. وعليه التكلان. والحذر، الحذر عباد الله، بعدما عاهدتم الله عز وجل في بداية رمضان بفعل الواجبات وترك المنكرات وتعمير الجماعات، أن تعودوا إلى ما كنتم عليه من قبل، فتهدموا ما بنوتموه وبنته أيديكم من الأعمال الصالحات، ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة أنكاثا. هذا من أروع الأمثلة في القرآن الكريم، ضربها الله عز وجل مثلا للذي يعمل عملا صالحا ثم يتبعه بالعمل السيء فيهدم ما بناه، كامرأة خطت ثوبا حتى إذا ما أحكمته وأكملته وأعجب بها نقضته خيطا خيطا، فأتعبت نفسها ورجعت بالخيبة لسوء التدبير وسوء التفكير. هكذا، هكذا من عمل الصالحات وحافظ على الصلوات واجتنب الشهوات في هذا الشهر، حتى إذا ما خرج هذا الشهر خرج من الطاعات وعاد إلى فعل المبقات، والله المستعان. ولا تكون أيضا كالذي كانت له البساتين من أنواع الفواكه والثمار وكانت له ذرية ضعفاء، بدلا أن يحتاج إليهم فهم المحتاجون إليه لعزهم وضعفهم، فلا يقدرون على أن ينفعوه أو أن يقوموا بمصالحه، فهبت الرياح وأتلفت هذه البساتين، فما عسوا أن يفعل. هذا أيضا مثل ضربه الله عز وجل لمن يفعل الخيرات ثم يتبعها بالسيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كذا السيئات يذهبن الحسنات. ولهذا روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضي الله عنهم فسألهم عن الآية فقالوا لا نعلم، فقال رضي الله عنه قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس عندي فيها شيء، فقال رضي الله عنه قل ولا تخف، فقال هذا مثل ضربه الله عز وجل لعمل، فقال عمر وأي عمل؟ قال لعمل رجل غني عمل السيء حسنات، فبعث الله عليه الشيطان فعمل السيئات فأحرق أعماله. هكذا كل من اجتهد في فعل الواجبات واجتناب المحرمات ثم بدل ونكص فهدم ما بناه، وإنه من أكبر جحود النعمة، من أكبر جحود النعمة أن نقابل نعمة الله عز وجل ونعمة توفيقه في هذا الشهر بالعصيان، بالعصيان، لأنه من كمال شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نقابلها بطاعة الرحمن. عباد الله، مع ذلك فربنا غفور رحيم، فشرع لنا هذا اليوم لنظهر الفرحة ونظهر البهجة تعبيرا عما قدمه المسلمون في الأيام، أيام الصبر، فيخرجون مهللين مكبرين، مهللين مكبرين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إنها شعار التوحيد وشعار الإيمان، ومقرون بشكر الله عز وجل ونعمته على هذا اليوم. ولهذا فنوجه نصائح لأنفسنا عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. فأيها الشباب اتقوا الله عز وجل وحافظوا على الصلوات وأدوها في الجماعات وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وإياكم المخدرات فإنها آفة الآفات، واحذروا في وسائل الإعلام وما تبثه من السموم تخر لها الأعلام من مسلسلات والأفلام، فأنتم أمل الأمة وآلامها وجوهرها ولبها وسر مستقبلها وسيادتها، فاستقامتكم استقام للأمة، استقامة للأمة، وانحرافكم انحراف للأمة. فلا تغتروا بالذين أخذتهم الأيادي يمين وشمالا وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. وليكن همتكم وعزيمتكم أن تتطلعوا إلى المعالي لبناء الأمة طلبا للعلم وسعيا في العمل به ونشر للمعروف ونهيا عن المنكر. وإياكم من الفضائيات، فإنها تقبر الفضائل وتنشر الرذائل. أيها ولاة الأمور، اتقوا الله عز وجل فيما استرعاكم فيه، فإن الله عز وجل سائلكم عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولقد حج مرة الخليفة مروان فقام له واعظ فقال له: أتنظر إلى هذه الجموع؟ أتنظر إلى هذه الجموع؟ قال: نعم. قال: هل تستطيع أن تحصيها عددا؟ قال: لا أستطيع. قال: فاعلم أن هؤلاء كلهم سيحاسب كل منهم عن نفسه، أما أنت فستحاسب عليهم أجمعين. فبكى. أيها الآباء، اتقوا الله عز وجل في أبنائكم، فإنهم فلتة أكبادكم وأمانة في أعناقكم، فأدبوهم وعلموهم حتى يكونوا قرة لأعينكم قبل أن يفوت الأوان فيكونوا وبالا عليكم وعلى أمتكم ومجتمعكم. أيتها النساء، اتقين الله عز وجل. فلقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة العيد، فلما انتهى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: اتقين الله، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: لما؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فاتقين الله عز وجل وعرفن حق الأزواج واعتنين بتربية الأبناء، فإن الأم مدرسة، إن الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. ولهذا ينبغي العناية بتربيتها وتعليمها وتوجيهها حتى تربي الأجيال. فاتقن الله أيتها النساء واحفظن فروجكن واغضضن من أبصاركن وأدن حقوق أزواجكن، وإياكن من دعاة التحرر والفتن، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوها فيها. فعليك بالحشمة ولباس التقوى والعافية والستر، فإنه عنوان عفتك وشرفك. وإياك وإياك من التفرج والاختلاط بالرجال، فإنك مصيدة للشيطان، فلا تغري الشباب وتوقعهم في الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. واتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل خير ما تزود به المرء، وتقوى الله عز وجل أن نفعل كل ما أمرنا به ربنا عز وجل وما نهانا عنه. وتذكروا أن جمعكم هذا واجتمع الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والكبير والصغير والغني والفقير، يذكركم بجمعكم بين يدي الله رب العالمين يوم تبعثون من قبوركم حافية أقدامكم، عارية أجسامكم، شاخصة أبصاركم، كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم يفر المرء من أبيه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. تذكروا عباد الله، يوم تنشر الصحف وتوضع الموازين، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهي علامة السعادة ويقول ابتهاجا وفرحة بالفوز العظيم: ها أمقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية. وأما من يأخذ كتابه بشماله وهي علامة الشقاء وعلامة الخسران، فيقول يا ويلتي لا أدري ما حسابية. فتذكروا موقفكم بين يدي الله عز وجل
ويحاسبكم على سرية وبديرة. فتذكروا هذا الموقف الرهيب الذي تشرك له الوتر يوم ترى الناس كلهم على يوم تذهب كل موقعة عامة أربعة وتدار كل ذات حول حملها وترى الناس
مع تحيات دار الفضيلة للنشر والتوزيع. باب الزوار الجزائر، هاتف وفاكس 02-51-94-63، التوزيع 06-16-25-3-08. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.